بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري، نعم، فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي، فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس، إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. وهكذا رواه النسائي وابن جرير من حديث عبد الواحد بن زياد ابن زياد به مثله. طريق أخرى عنها قال النسائي أيضا: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن شريك أو ابن شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرون؟ فأنزل الله تعالى: إن المسلمين، نعم، حسن الله عليكم سيدنا. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أيذكر الرجال في كل شيء ولا نذكر؟ فأنزل الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، الآية. طريق أخرى قال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يذكر الرجال ولا نذكر؟ فأنزل الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، الآية. حديث آخر قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا سيار بن مظاهر العنزي قال حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات؟ فأنزل الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، الآية. قال وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد ذكركن الله في القرآن ولم نذكر بشيء، أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات، الآية. فقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دليل على أن الإيمان غير الإسلام، وهو أخص منه، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فيسلبه الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين، فدل على أنه أخص منه كما قررناه في أول شرح البخاري. وقوله تعالى: والقانتين والقانتات، القنوت هو الطاعة في سكون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقوموا لله قانتين. فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها، ثم القنوت ناشئ عنهما. والصادقين والصادقات، هذا في الأقوال، فإن الصدق خصلة محمودة، ولهذا كان بعض الصحابة لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو علامة على الإيمان، كما أن الكذب أمارة على النفاق. ومن صدق نجا. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والأحاديث فيه كثيرة جدا. والصابرين والصابرات، هذه سجية الأثبات، وهي الصبر على المصائب والعلم بأن المقدور كائن لا محالة، وتلقي ذلك بالصبر والثبات. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أصعبه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل منه، وهو صدق السجية وثباتها. قوله تعالى: والخاشعين والخاشعات، الخشوع السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته كما في الحديث، عفوا، والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته كما في الحديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمتصدقين والمتصدقات، الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه. وقد ثبت في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث الآخر: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، ما مع الإيمان عمل؟ قال: ترضخ مما خولك الله، أو ترضخ مما رزقك الله. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قال في خطبته: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حلي كن، فإني رأيت كن أكثر أهل النار. وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكر لي إن أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد. قد اضطرت،
جنتان.
نعم جنتان، أحسن الله إليكم سيدي، أو جنتان من حديد، قد اضطرت أيديهما إلى ثدي، نعم ثديهما،
ثدييهما.
نعم أحسن الله إليكم سيدي، إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعهما ولا يتسع. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده كما قيل، ويظهر عيب المرء في الناس بخله، وتستره عنهم جميعا سخاؤه. تغطى بأثواب السخاء، فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدا، له مواضع بذاته. قوله تعالى: والصائمين والصائمات، في الحديث الذي رواه ابن ماجة: والصوم زكاة البدن، أي تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا. قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى: والصائمين والصائمات. ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ناسب أن يذكر بعده: والحافظين فروجهم والحافظات، أي عن المحارم والمآثم إلا عن المباح، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن جابر عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كتب تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال: قلت يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فأتى على جمدان فقال: هذا جمدان، سيروا فقد سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. ثم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم دون آخره. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي زياد عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا.
كلها مقرورات.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. إذن وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبار بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ فقال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. وسنذكر بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكر عند قوله تعالى في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، الآية إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيما وهو الجنة. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال العوفي عن ابن عباس: قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها، فقالت: لست بناكحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل فانكحيه. فقالت: يا رسول الله، أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، الآية. قالت: قد رضيته لي منكحا يا رسول الله. قال: نعم. قالت: إذا لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن أكرمة عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا، وكانت امرأة فيها حدة. فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية كلها. وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش الأسدية حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة فامتنعت ثم أجابت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول من هاجر من النساء، يعني بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قبلت. فزوجها زيد بن حارثة، يعني والله أعلم، بعد فراقه زينب. فسخطت هي وأخوها وقال: إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. قال: فنزل القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إلى آخر الآية. قال: وجاء أمر أجمع من هذا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: فذاك خاص وهذا جماع. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم فنعم إذن. قال فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت لاها الله ذا نعم لاها الله نعم هو حتى في الهامش إذن نعم أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم، وتعبير كله يدل على القسم يعني.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فقالت لاها الله إذن، ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا، وقد منعناها من فلان وفلان. قال والجارية في سترها تسمع. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال فكأنها جلت عن أبويها وقال صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وقال صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت رضيته فقد رضيناه. قال فإني قد رضيته. قال فزوجها. ثم فزع أهل المدينة فراكب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم العدوي عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لا يدخلن. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. فقلت لامرأتي لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لأفعلن ولا أفعلن. قال وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك. قال نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين. فقال إني لست أريدها لنفسي. قال فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. فقال يا رسول الله أشاور أمها؟ فأتى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك؟ فقالت نعم ونعمة عين. فقال إنه ليس يخطبها لنفسي، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت أجليبيب إنيه في الهمش
إنيه.
نعم حسن الله عليكم سيدنا. نعم. فقالت أجليبيب إنيه أجليبيب إنيه لا لعمر الله لا تزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها قالت أتردون.
هذه لفظة للإنكار، مثل ما نقول نحن الآن عن شيء مثلا إخيه.
نعم حسن الله عليكم سيدنا. نعم.
هو نوع تعبير عن الإنكار. نعم.
حسن الله عليكم سيدنا. نعم. قالت فأخبرتها. قال فأخبرتها
في أول الحديث اللي هي بتاعتي كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن. هذا ربما يكون قبل فرض الحجاب، وإنه رحمه رضي الله عنه كان فيه نوع تبسط وممازحة، وهذا يعني بالكلام. نعم
أحسن الله إليكم سيدنا. قال: فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شأنك بها. فزوجها جليبيبا. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. قال: فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. قالوا: يا رسول الله، ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه. قال: هذا مني وأنا منه مرتين أو ثلاثة. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، وحفر له ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره. ولم يذكر أنه غسله رضي الله عنه. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أيم أنفق منها.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. قال: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. نعم، ولا تجعل عيشها كدا. كذا قال: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. هكذا أورده الإمام أحمد بطوله، وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ تلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال ابن جريج: أخبرني عامر بن مصعب عن طاووس قال: إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه، وقرأ ابن عباس رضي الله عنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأى ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
أنفسهم. ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا اختيار لأحد ها هنا، ولا رأي ولا قول. نعم،
أحسن الله إليكم سيدنا. نعم،
أو ولا اختيار لأحد ها هنا، ولا رأي ولا قول. نعم نعم، فلا وربك.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم، جزاكم الله خير.
أحسن الله عليكم. آمين وجزاكم سيدنا.
يكمل الشيخ سيف.
نعم، تفضل شيخ، جزاكم الله خير.
أحسن الله عليكم.
آمين جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه إنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب. قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائل بن داود عن عبد الله البهي عنها. وقال البزار: حدثنا خالد بن يوسف قال حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة قال أخبرني عمران بن أبي سلمة عن أبيه قال حدثني أسامة بن زيد قال: كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقال: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت: علي والعباس يستأذنان. فقال: أتدري ما حاجتهما؟ قلت: لا يا رسول الله. فقال: لكني أدري. قال: فأذن لهما. قال: يا رسول الله، جئناك لتخبرنا أي
قال
أهلك أحب
لكني
إلي.
أدري.
فقال: لكني أدري. قال:
أنا أفكر في التي بعدها، يعني حتى إنه في النسخة عندي جعلها بخط عريض. قال: فأذن لهما، أظن فيكون من كلام انفصل.
نعم وصلت. نعم. قال: فأذن لهما. قال: يا رسول الله، جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك. فقال: أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، ما نسألك عن فاطمة؟ قال: فأسامة بن زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، وأصدقها 10 دنانير و60 درهما، وخمارا ملحفة ودرعا و50 مدة من طعام و10 أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيان: فمكث عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما. فجاء زيد فمكث
فمكثت
نعم صلى الله
فمكثت
عليه وسلم
زينب يعني.
نعم صلى الله عليه وسلم فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما. فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا آثار من بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها. نعم أحسن الله إليك. وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضا حديثا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضا. وقد روى البخاري أيضا بعضه مختصرا، فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا
كلهم
معلب بن
متعلق
مسعود.
بكثير بالحديث.
أحسن الله إليك. وقد روى البخاري أيضا بعضه مختصرا، فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معلب بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن حسين ما يقول الحسن في قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فذكرت له فقال: لا، ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها. فلما أتاه زيد ليشكو ليشكو لي فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وهكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني إسحاق بن شاهين قال حدثني خالد عن داود عن عامر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله لكتم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الوطر هو الحاجة والأرب، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها. وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل، بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم يعني ابن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. فوليتها ظهري ونكصت على عقبي وقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليه. واتبعته سيدنا. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا، أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا به: لا تدخلوا. ووعظ القوم بما وعظوا به: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الآية. ورواه مسلم والنسائي من طرق عن سليمان بن المغيرة به. وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وقد قدمنا في سورة النور عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت زينب وعائشة، فقالت زينب رضي الله عنها: أنا التي نزل تزويجي من السماء. فقالت عائشة: أنا التي نزل عذري من السماء. فاعترفت لها زينب رضي الله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال: كان زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدل عليك
لا أدلني.
بثلاث، إني لأدل عليك بثلاث: ما من نسائك امرأة تدل بهن،
تدل
نعم أحسن الله إليك، ما من نسائك امرأة تدل بهن: إن جدي وجدك واحد، وإني أنكحنيك الله من السماء، وإن السفير جبريل عليه السلام. وقوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إنما أبحنا لك تزويجها، وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له زيد بن محمد. فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة، ولهذا قال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ليحترز من الابن الدعي، فإن ذلك كان كثيرا فيهم. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة. كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة. وقوله: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجهم امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره
مولاه
الذي يقدر.
ودعيه.
نعم نعم أحسن الله إليك.
أمين.
وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم، جزاكم الله خير. بكم الشيخ محمد.
حاضر يا شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبإسنادكم يا شيخنا إلى المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يمدح تعالى الذين يبلغون رسالات الله، أي إلى خلقه، ويؤدونها بأماناتها، ويخشونه أي يخافونه ولا يخافون أحدا سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله. وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله ناصرا ومعينا. وسيد الناس في هذا المقام، بل وفي كل مقام، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب وإلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع. فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما هو صلوات الله عليه فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم ورث مقام البلاغ عن أمته من بعد ثم ورث مقام البلاغ عن أمته من بعده، فكان أعلى مقام
ورث مقام البلاغ عنه أمته
أمته
من بعده.
أه تمام حاضر. أمته ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده،
أمته
فكان أعلى أمته من بعده. صح كده يا شيخنا؟
صحيح، نعم، فاعل ورث يعني.
تمام، جزاكم الله خيرا. فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنهم، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم، فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن عمرو مر عن عمرو عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقول.
أن يرى أمراً لله فيه مقال.
طيب حاضر، جزاكم خير. لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله فيه مقال ثم لا يقوله، فيقول الله: ما يمنعك أن تقول فيه؟ فيقول: ربي خشيت الناس. فيقول: فأنا أحق أن يخشى. ورواه أيضا عن عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن عمرو بن مرة. ورواه ابن ماجة عن أبي كريم عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. وقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نهى الله تعالى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه صلوات الله عليه وسلامه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا، وكان له من خديجة 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فمات في حياته 3، وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به صلوات الله وسلامه عليه، ثم ماتت بعده 6 أشهر. وقوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، كقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها، وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة، فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. ورواه الترمذي عن بندار عن أبي عامر العقدي به، وقال: حسن صحيح. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا المختار بن فلفل قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس. قال: ولكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وهكذا روى الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن عفان بن مسلم به، وقال صحيح غريب من حديث المختار بن فلفل.
لنجعلها ولكن المبشرات.
ماشي، ولكن المبشرات.
ماشي نقرأ مع بعض.
حديث آخر، قال أبو داود الطيالسي قال: حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم السلام. ورواه البخاري ومسلم والترمذي من طرق عن سليم بن حيان عن سليم بن حيان به. وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان بن عبيد الراسبي قال: سمعت أبا الطفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبوة بعدي إلا المبشرات. قال: قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الحسنة، أو قال: الرؤيا الصالحة. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون: ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم بناء بنيانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. أخرجاه من حديث عبد الرزاق. حديث آخر عن أبي هريرة أيضا قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث إسماعيل بن جعفر، وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة واحدة، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. حديث آخر قال الزهري: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. أخرجاه في الصحيحين. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي ثلاثة، ولا نبي بعدي، أتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، وتجوز بي، وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحل حلاله وحرم حرامه. تفرد به الإمام أحمد. ورواه الإمام أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن مريج الخولاني عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله سواء. والأحاديث في هذه كثيرة، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلوات الله وسلامه عليه إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبذ. وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرجات، فكلها محال وضلال عنده، والنيرجيات فكلها محال. تمام شيخنا، جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظ حضرتك. فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجر الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة. من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجة أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختم بالمسيح الدجال، يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب ما جاء به. وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه
من جاء بها هذه الأمور.
حاضر الشيخ. يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب ما جاء بها. وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وهذا بخلاف الأنبياء عليهم السلام، فإنه في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق العادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات. فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت السماوات والأرض. وفي تفسير شيخنا كما تأمر سيدنا، جزانا وإياكم يا شيخنا، ربنا تقبل منا جميعا يا رب.
حد من أخواننا يدعو لنا؟
تدعو أنت يا شيخنا، فضلك تدعو لنا يا شيخنا.
عزك الله، أدعو شيخ أحمد إن شاء الله. شيخ الهواري.
نعم سيدي.
دعو لنا يا شيخ أحمد. صوت عندك مغلق. بسم الله، تفضل شيخ.
من يا شيخنا؟ الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا معقب لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. وانصرهم على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. وانصرهم على عدوك وعدوهم واجعلنا منهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احفظ أولياءك وأيدهم وقوهم وآوهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم وأصب عدوهم واشف يا رب صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اجعل على أوليائك نار عدوهم بردا وسلاما يا رب. يا رب يا رب ارحم من مات من إخواننا واكتبهم في الشهداء وتقبلهم في عليين واغفر لهم أجمعين واربط على قلوب أهليهم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب أهليهم. اللهم اربط على قلوب أهليهم. اللهم كل المصابين والجرحى. اللهم كل المصابين والجرحى. اللهم اشفهم وعافهم وداوهم، اللهم اشفهم وعافهم وداوهم، اللهم أنهضهم وقوهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم كن لهؤلاء جميعا جارا خير جار يا رب العالمين، اللهم كن لهم جارا وأنت خير جار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لشهدائهم أن ترفع درجتهم وتحشرهم مع سادات أهل الحق والقرآن والجهاد، اللهم آمين. اللهم تقبلهم في عليين يا رب، اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا ورد كيد العدو في نحره يا رب العالمين. اللهم أنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل، اللهم أنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل، اللهم أنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم نصر كنصر يوم الخندق ونصر كيوم بدر، اللهم نصر كنصر عدو كنصر نبيك صلى الله عليه وسلم على أعدائه، اللهم أبطل كيد عدونا وأطفئ النار، اللهم رده صاغرا ورده مدحورا يا رب. اخذل من يخذلهم، اللهم اخذل من يخذلهم، اللهم بدد ملكه، اللهم اذهب عزه، اللهم اذله، اللهم اجعله عبره للمسلمين والكافرين، اللهم اجعلهم اجعله عبره لاوليائك واعدائك، وانصر من نصرهم واعز من عزهم وايد من ايدهم يا رب العالمين. اللهم إن يهلك أهل هذه البلدة الكريمة ينزل الوهن بأهل الإسلام في الأرض، فأفرغ يا رب عليهم صبرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على قوم الكافرين. وصل اللهم على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى وأبدا أبدا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن